بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
دينا إلى يوم القيامة. وكان إذا سئل عن أمر محدث قال: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك نحن نؤكد دائما على أن السلفية هي الشرعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فليست السلفية جماعة من الجماعات، هي منهج لا ندعيه لأنفسنا فقط. لا نظن أن جميع المسلمين إن شاء الله من أهل السنة على الخير، الذين يأخذون دينهم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يجي واحد يقول لك بفهم، يعني أنت هتحكم على فهمي؟ لا، نحن ما دمنا نتكلم أنا وأنت في الدين يبقى لابد من قواعد، الدين مبناه على القواعد. يعني المسائل الميعة ويقول لك أصل هذه المسألة فيها قولان، معلش أصل دي فيها خلاف وما إلى ذلك، طيب ما أنت عند الخلاف ربنا سبحانه وتعالى تعبدك بمسلك. فلما نقول الكتاب، الكتاب هذا هو أصل الأصول، القرآن الذي تعبدنا الله عز وجل به والذي تكفل بحفظه تبارك وتعالى. والقرآن دل على السنة في مواطن كثيرة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والإيه والحكمة، والحكمة هي السنة كما بيان ذلك الشافعي أتم بيان ونقله عن أهل العلم، قال لأن الله عز وجل يقول لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فآيات الله هي القرآن، والحكمة كل ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم عدا القرآن، فثبت أن الحكمة هي السنة، وكذلك هي منزلة من عند الله تبارك وتعالى. بهذا صرح الإمام الشافعي رحمه الله، قال: والسنة منزلة من الله تبارك وتعالى كما نزل القرآن. واحتج بقوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا، وإن وإلا، ما وإلا، لا وإلا، كل هذا يسمى أسلوب الإيه؟ الحصر والقصر. ومما يدل على هذا أيضا قوله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يبقى كتاب السنة منزلين ولا لا؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة منزلة من الله تبارك وتعالى. إذن الكتاب دل على السنة، والكتاب والسنة دل على الإجماع، صح؟ انظر إلى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى هذه الآية تدل بمفهوم المخالفة المعروف عند أهل العلم بدليل الخطاب على أن ما لم نتنازع فيه لا يرد إلى الله والرسول. نحن ما تؤمرنا أن نرد إلى الله والرسول عند التنازع، لكن عند التآلف والتوافق يفهم بمفهوم المخالفة أنه لا يرد إلى الله والرسول. وكذلك قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إيه؟ فحكمه إلى الله. لكن الآية التي تدل بمنطوقها على حجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في المسألة الخلافية إن أخذت بقول فقد وافقت سبيل بعض المؤمنين وخالفت سبيل بعضهم، لكن متى يخالف الإنسان سبيل المؤمنين بأجمعهم؟ إن كان المؤمنون قد اتفقوا أو أجمعوا على قول واحد، صح ألم الصح؟ يبقى من خالف هذا القول فقد خالف سبيل المؤمنين بيقين. فكانت هذه الآية دليلا على حجية الإجماع بمنطوقها. ثم إن الكتاب والسنة، احنا قلنا الكتاب والسنة دل على الإجماع. السنة مثلا حديث ورد، وإن كانت أسانيده ضعيفة لكنه ورد من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعلى كل حال الحديث الصحيح الذي عده بعض أهل العلم من قبيل المتواتر لأنه ورد عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان رضي الله تعالى عنه، وحديث ثوبان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يبقى معنى الحديث ده إيه؟ إن لابد أن تجد الحق دائما ولو مع رجل واحد، لأن طائفة الشيء بعضه والواحد طائفة، كما قال ابن مسعود للسائل: أنت طائفة الحق ولو كنت وحدك. تخدم بالك؟ فإذا الحق لا يمكن أن يغيب من الأرض، فإذا اتفق المسلمون على قول فطائفة الحق داخلة في ضمن هؤلاء المسلمين ولا لا؟ داخلة في ضمن هؤلاء المسلمين. ولذلك يقول لك إيه؟ الكتاب والسنة يدلان على حجية الإجماع، والكتاب والإجماع يدلان على حجية السنة. تاخد بالك؟ الإجماع حتى إجماع أهل البدع، حتى إجماع أهل البدع، لأن المعتزلة ينكرون جانبا من السنة، الخوارج ينكرون جانبا من السنة، لكن ما أنكر الطائفة حتى الروافض الذين يكذبون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعون أن عندهم سنة تخالف ما عندنا. يعني إذن السنة أجمعوا على حجية السنة، أهل الحق وأهل الباطل من المبتدعة أيضا. خدت بالك؟ يبقى فيه كتاب وسنة وإجماع. طيب أنت دلوقتي إنسان تريد أن تعرف حكم الله في مسألة ما، هذه المسألة إما أن يكونوا قد أجمعوا عليها، فهل يحل لك أن تخالف الإجماع؟ لا يحل لك أن تخالف الإجماع. أو اختلفوا فيها، اختلفوا فيها على قولين مثلا، على قولين، هل يحل لك أن تنشئ قولا ثالثا؟ ليه؟ لأن ده مخالف لإيه؟ لأدلة الإجماع. إحنا بنقول إن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلو إن أهل الإجماع اختلفوا على قولين، طائفة قالت الحق في ألف وطائفة قالت الحق في باء، ماشي، ثم جئت أنت بعد ذلك تقول الحق في جيم، لو كان قولك صوابا يبقى معنى هذا أن أهل الاجتهاد جميعا أخطأوا الحق، وأن الحق اختفى مدة من الزمان من الأرض حتى جئت أنت وقلت الحق في جيم، صح ولا مش صح؟ وهذا مخالف لأدلة كل الكلام ده مدون في الأصول، في أصول الفقه، وهذا مخالف لأدلة الإجماع. يبقى إذن إذا اختلفوا على قولين عليك في هذه الحالة أن تبحث عن أي من القولين هو الصواب، ولا يحل لك أن تنشئ قولا ثالثا. يبقى لما يجي أهل العلم أهل الإجماع، ده مثال بقى من الواقع المعاصر، ويقول لك فريق يقول النقاب واجب وفريق يقول النقاب مستحب، ثم يأتي مفضل في هذا الزمان ويقول النقاب بدعة، يبقى قوله نفسه هو المبتدع، لأنه اخترع قولا لو كان قوله صوابا معنى هذا أن أهل الحق في الزمان الماضي أخطأوا بأسرهم هذا الحق، وأن الحق اختفى من الأرض مدة من الزمان، وهذا بخلاف أدلة الإجماع. ماشي يا جماعة؟ يبقى أنت لما تيجي تبحث عن حكم الله عز وجل في مسألة، إما أنهم أجمعوا على قول واحد فلا يحل لك أن تخالف الإجماع، وإما أنهم اختلفوا، إن اختلفوا على قولين لا يحل لك أن تحدث قولا ثالثا، اختلفوا على 10 أقوال لا يحل لك أن تزيد قولا 11، وهكذا. يبقى شايف أنت تتحرك في إطارهم إزاي؟ طيب الذي سينظر في المسألة فيجد أن الاختلاف قد وقع فيها لا يخلو من حالين، إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، صح؟ إما أن يكون مجتهدا في هذه المسألة وإما أن يكون مقلدا. فإن كان مجتهدا فعليه أن ينظر في أدلة كل قول فإن ترجح لديه قول من القولين فهو مطالب شرعا باتباع هذا القول، لأنه عند الاختلاف ليس معنى هذا أن المسألة تنتقل إلى رتبة المباح. رب العزة سبحانه وتعالى أوجب علينا مسلكا عند الاختلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مش اعمل اللي انت عايزه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، اطلبوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يبقى إذن عند الاختلاف يتوجب عليك العمل، أن تنظر في أي القولين، أي القولين وافق الدليل، أنت مطالب أن تأخذ به. طيب، وإن كنت مقلدا عاجزا عن النظر فلك أن تأخذ بأي القولين شئت، إن تساوى صاحب القولين في كل شيء، في العلم وفي الورع وفي العمل وما إلى ذلك، تأخذ بأي القولين شئت. لكن المحظور عليك هنا أنت مقلد، أنت أخذت بأي القولين تقليدا. هل التقليد ده علم؟ التقليد علم. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. يبقى هذا الذي قلد غيره من المجتهدين، افتكرت صارت رائدة الفضاء، بل افتخرت أمينة السعيد بأنها أول من ارتدت الشورت ولعبت التنس في الجامعة، أول واحدة، يعني هي التي سنت هذه السنة. السنة دي بقى حسنة ولا سيئة، أفضت إلى ما قدمت وواجهت ربها عز وجل، يعني وهي عايشة كممكن تجادل، لكن هي الآن في دار الحق، هي الآن في دار الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث الجميل ده، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقيل له: يا رسول الله، ما معنى مستريح ومستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر: والعبد الفاجر تشمل الكافر والمسلم الفاسق. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. واحد يقول لك: طب العباد ماشي، يستريح منه العباد، ده ماشي، لأن هذا الفاجر فجوره يؤذي قلوب المؤمنين، بيؤذي الإنسان فعلا. لو يعلم الذين يقفون على الكبار الدعوات التي تصب عليهم، والله رأيت واحد امبارح حاضن واحدة كده على الكوبري، قعدت أدعيهم الاثنين وعلى كل اللي واقفين، إن ربنا يهلكهم ويضيعهم كما ضيعوا الدين، ويريدون أن يظهروا الفجور في المجتمع على هذه الكيفية. إن الله وإن إليه راجعون. فده يؤذي المؤمنين، لأن قلوب القلب المؤمن المفترض فيه أنه ينكر المنكر. أول ما تجد أن القلب ما فيهوش إنكار للمنكر، زي اللي رايحين يتمسحوا في التابوت امبارح في النعش امبارح لنوال البركة من 60 سعاد حسني، نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين جميعا، لكن دي أشياء لازم تحكمها العقول. يعني أنت رايح تصلي عليها عشان هي تحتاج إلى دعائك، ماشي، إنها بتنال البركة ليه؟ دي خاتمة من أسوأ ما يمكن، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، إن واحدة تنتحر وتلقى الله عز وجل هي منتحرة، وتلقى الله تبارك وتعالى قد كذب بين عينيها آيسة من رحمة الله. شيء شديد جدا، مستريح ومستراح. العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. أهل العلم قال لك: أصل الفجور كلما فشى في بلد من البلاد أو قرية من القرى حرم القطر، مش كده؟ في الحديث بتدل على هذا، ها؟ إلا حرم القطر. ومنع الأمطار يؤدي إلى جدب وقحط يعاني منه الناس. انتوا فاكرين في الستينات لما الدودة ضربت في جميع المحاصيل؟ مين فاكر الكلام ده في عهد الرئيس جمال عبد الناصر؟ ضرب دودة القطن أصابت جميع الخضروات، الطماطم ما فيش ما خلتش، والعياذ بالله. كانت سنة عجيبة جدا. فطبعا ده بيؤثر على الناس وبيؤثر على الايه، على البهائم. ولولا ده احنا احيانا الواحد بيتصور ان احنا بنمطر من اجل البهائم، مش النبي عليه الصلاة قال ولولا البهائم لم يمطر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنازة اذا وضعت فاحتملها الرجال على اعناقهم، فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلها اين تذهبون بها، يسمع ذلك كل شيء الا ابن ادم ولو سمعه لصعق، لو سمع ذلك لصعق. فتصور ان العملية يقول لك والنعش بيجري ومش عارف ايه، لا دي خلاص دي ادعاءات لن تنفعه يوم القيامة. اللي هنفعه ايه؟ يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه اهله وماله وعمله، فيرجع اهله وماله ويبقى ايه؟ ويبقى عمله. قول بقى في قول بقى ان الاعمال بتاعتها فيلم القرنك هيدخل معاها وسيشفع لها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران، وده بقى هنقول دي هنقول مثلا هاية فيلم القرنك والزوجة الثانية ومش عارف فيلم ايه، وخلي بالك من زوجه تشفع. ينفع الكلام ده؟ ما احنا لازم ما يبقاش فيه تهريج. ده الكلام اللي بيحصل ده كلام تهريج لإعلاء القيم الباطلة. لكن انت اجمع الناس قولهم يا اخوانا هذه المرأة تحتاج الى دعائكم والى استغفاركم. الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، هذا حديث متواتر عن النبي عليه السلام ثابت في الصحيحين وغيرهما، ان رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، فلما حضر قال لابنائه اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب، انت كنت احسن اب. قال فاني لم اعمل خيرا قط، فان انا مت فحرقوني، فاذا صرت فحما فاسحقوني، فاذا صرت رمادا فانتظروا، فاذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح، ابذروا نصف الرماد بتاعي في البحر والنصف في الريح، ده في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. الموقف ده موقف عجيب جدا، ان الانسان مهما فعل ومهما ادعى لابد ان يلقى هذا المصير المحتوم، لابد ان تلقاه. ان فان مت موت الفجأة فكما ورد موت الفجأة راحة للمؤمن واسف على الفاجر، أخذة أسف كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أخذة غضب، أخذة رب غضبان سبحانه وتعالى. ليه؟ قال والله أبسط ما فيها حاجتين، أنه لم يمكن من التوبة، والتوبة مزيلة لجميع الذنوب التوبة الصادقة، ولم يمكن من الوصية أيضا، عليه حقوق وما إلى ذلك، لم يمكن من التوصية بهذه الحقوق. أما المؤمن فيها راحة له. فعموما هذا الرجل في هذا الموقف قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، ففعلوا ذلك. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم بعد ما ولد نفذ الخطة دي عايز يهرب من ربنا، فقال كن سبحانه وتعالى بس، فإذا هو رجل قائم واجه المصير المحتوم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربك. فما لبث أن تلافه برحمته عز وجل، ما لبث أن تلافه برحمته. لكن تلاحظ هنا ايه؟ ان الراجل ده شديد، كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، وهو على فراش الموت يحتضر ويريد ان يهرب من عقوبته تبارك وتعالى، لكن اللي بيجلل حياته بالانتحار يبقى ده عنده اي شيء فيما يتعلق بالغيبيات؟ ما عندوش. لكن على كل حال، من ظن ان هذه المتوفى او هذا المتوفى قد اكثر على نفسه واساء، وانه يحتاج الى دعاء والى استغفار وما الى ذلك، ماشي، لكن يصل امر الى ان تتمسح فيها، ده دليل على ان ده انسان ضائع لا يعرف من دينه شيئا. ده النبي عليه السلام كان يترك الصلاة على هؤلاء، كان يترك الصلاة على هؤلاء انكارا واخافة لغيرهم، الا افعلوا مثل ما فعل. لكن لم يجد. هل الشيخ السيد سابق، الشيخ السيد سابق قال لي في كتاب ايه؟ كل الناس بيقول لك فقه السنة، رحمة الله على الشيخ السيد سابق. كتاب فقه السنة ده في ما فيش مكتبة تخلو من هذا الكتاب. لما مات الشيخ السيد سابق رحمة الله عليه، هل حصل ما حصل مع هذه الفنانة؟ دي أمور مقصودة، بيشحن لها الناس شحنا، من لدينا له يشحن لها الناس شحنا. وهذا في نفس الوقت يعني إيه؟ فيه موعظة لنا، أن الإنسان قد يدخل في سكة الأنزام، يقول سكة اللي إيه؟ اللي يروح ما يرجعش. تفتكرش إن قلبك بيدك، تعمل وتعمل وتعمل في اليوم الفلاني حتوب؟ لو كان الأمر بيدك لما لم تتب الآن؟ ليه قلت بكرة؟ وبعدين لما جي بكرة قلت بعده، ولما جي بعده قلت بعد بعده؟ لا، خلي بالك، لا تترك الحبل على الغارب لنفسك، فإن الله عز وجل قد قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، وأنكم إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لازم في كل حادثة تمر بك يبقى لك موقف على طول محدد، ولو قلبيا، موقف قلبي، الغضب لله أو السعادة لأنك رأيت سنة من السنن أو طاعة من الطاعات. لو يعلم والله أنا ما لا يمر بي رجل رأيته جنديا في الجيش واقف بره هنا ماسك المصحف وينتظر السيارة، فماسك المصحف عمال يقرأ، وقفت بالسيارة وجعلت أدعو الله عز وجل له أن يسدده وأن يرفعه وأن يجعله من الصالحين، ما مر بها سيارة ولا دراجة بخارية صاحبها يشغل القرآن إلا دعوت له، دعوت له دعاء كثيرا، يعني مش دعاء عابر، دعاء كثير من القلب ومن التأثر. لازم يكون لك موقف. واحد تاني مشغل أغاني، بئس الجار والعياذ بالله لما يقف أمامك جنبك إلى جوارك في 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 إشارة لبتاع، واحد لازم يغلق النوافذ ولازم يظهر الغضب ويستعين بالله تبارك وتعالى ويستعيذ بالله من الشيطان وما إلى ذلك. لازم يكون لك موقف في كل حاجة حماية للقلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اللي خلانا وقعنا في المطب ده إيه؟ السطحية. أنت النهاردة تقدر تستنفر الناس لأي شيء، تستنفر الناس لأي شيء، يقول لك سعاد حسني المعطاء. طبعا أنا متصور أن التلفزيون المصري هيقعد مدة طويلة يجيب أفلام سعاد حسني. لو كنت مكانهم ما فعلت هذا. ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى. أنا معايا فتوى من اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز تقول إن هذا محرم ويعذب به الميت في قبره، لقول الله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم التي خلفوها في الأرض، ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه، والحديث ذكر في خطبة الجمعة: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما، خلي بالك من الحديث ده، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. تصور، أول جريمة قتل ارتكبت ارتكبها قابيل ضد هابيل، كما طبعا هذه الأسماء ليست، هذان الاسمان ليس مذكورين لا في الكتاب ولا في السنة، لكن أخذوها من إيه؟ من أهل الكتاب. فتصور أن قابيل الذي ارتكب هذه الجريمة، كل نفس تقتل ظلما، يعني تصور الآلاف أو المليون الذين قتلوا في الجزائر، بل الذين قتلوا في فيتنام، لأن هؤلاء لم يقتلوا في سبيل الله، قتلوا على يد الأمريكان. تصور أن الذين قتلوا في القنبلة الذرية الملقاة على هيروشيما والأخرى على ناجازاكي، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة. احنا نقولنا ان هو محمول على ايه؟ على احياء السنن، مش كده؟ لان هذا الحديث موافق تماما لحديث اخر ورد في صحيح مسلم في نفس الموضع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة نفس الحكاية. يبقى إذا من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من دعا إلى هدى، ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعني من دعا إلى ضلالة. فأنت المفروض أن تتحرك في جميع أمور الدين من خلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأنا بنت لك هذه المسألة بالأدلة القاطعة التي لا تحتمل تأويلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام. نقول كثيرا ما نسمع مصطلح أهل الظاهر، ومنه ابن حزم الظاهري، فما المراد بأهل الظاهر؟ أهل الظاهر لهم أصول، البعض إما أن يكون له معنى واحد فقط، وهذا ما يعرف بالنص، له معنى واحد فقط، وإما أن يكون له معنيان، أحدهما قريب يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، والآخر بعيد لا يتبادر إلى الذهن. فالمعنى القريب المتبادر إلى الذهن يعرف بالظاهر، والمعنى الآخر الذي لا يتبادر إلى الذهن يعرف بالبعيد. ماشي؟ فإن كان اللفظ له معنيان مستويان تماما سمي باللفظ المشترك، اللفظ الإيه؟ المشترك، إلى آخره. فالمتقرر في الأصول أن اللفظ يحمل على ظاهره، يعني على المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماعه، ولا يحمل على المعنى البعيد إلا بدليل. مثال قوله عز وجل: أو لمستم النساء، هي الآية في قراءة أو لمستم، وفي قراءة صحيحة متواترة أو لمستم النساء. حقيقة اللمس الإيه؟ المس. اللمس اللي هو الإيه؟ المس أو الجس. لكن هنا يجي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: المراد باللمس الجماع. صح، ده انت حملت على معنى بعيد، لكن هو لمس، لان في الجماع يحدث تلامس بين البشرتين، مش كده؟ بشرة الرجل والمرء. لكن انت حملت اللفظة على معناها البعيد. ما الذي حملك على هذا؟ قال: الدليل، لقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا ثابت عن عائشة عند أبي داود، وإن كان البعض قد أعله بالإرسال، إلا أنه ورد من طرق كثيرة مرسلة، وله شواهد في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، فإنها افتقدت أو تفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة،
فلم تجده في فراشه فخرجت تبحث عنه أكلتها الغيرة فوجدته ساجدا في المسجد قالت فوضعت يدي في باطن قدميه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف هي في إيه هو في إيه. هي خلى غيران يكون راح لجارية أما من إمائه عليه الصلاة والسلام يتسرى بها من حاجة, والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ثانية خالص اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك إلى آخر الحديث. طب وهل هذا له شواهد يا ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ قال نعم له شواهد. ألا ترى أن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. إيه المراد بالمسيس هنا؟ الجماع. طيب وفي آية الظهار من قبل أن يتماسا يعني من قبل إيه؟ أن يقع عليها أن يجامعها, واخد بالك؟ فليس هذا تعريف الأهل الظاهر, لكن أهل الظاهر هم الذين هم نفاة القياس عموما, نفاة القياس عموما بما في ذلك الجلي والأولى, القياس الجلي وقياس الأولى. وبعض أهل العلم لم يسموا هذين الأمرين قياسا, قالوا بل هما من ضروريات اللغة. زي ايه؟ كقوله تعالى إما أبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف, طب ما قال لهمش أف ولا نهرهما لكن ضربهما. الضرب ما هوش نهر مش كده؟ طبعا هتقول لا, إذا كان هو نهي عن الأف والأف دي أقل شيء من الكلام السيء, يبقى كل كلام يزداد سوءا على هذه الكلمة هو محرم عليه أيضا. زي ما تقول لابنك لو جه فلان ما توكلوش لقمة, يقوم يروح يأكله حتة لحمة مثلا يقول لك ما دي مش لقمة, ولا هو ابنك فهم منك إيه؟ إن أنت ما تطعموش أي شيء, واضح؟ ما تديلوش مليم. طب ان انت تروح مدينه مثلا ساعة ينفع؟ ما الساعة دي مش مليمة هي ولا حاجة. ابن حزم بينكر هذا, وهذا اوقعه في امور شديدة جدا لا محل لذكرها الان. لكن تعرف ان اهل الظاهر هم نفاة القياس, نفاة القياس. نعم. اخونا رزقت ابنته بتوأم وهما في حالة حرجة في الحضانة, وهو يريد منا أن ندعو الله عز وجل لهما. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وأن يتم أمرهما على خير. اللهم بارك فيهما, اللهم بارك فيهما واجعلهما ولدين صالحين. اللهم بارك فيهما واجعلهما ولدين صالحين. اللهم أتم لهما أمرهما على خير واجعلهما قرة عين لوالديهما في الدنيا والآخرة. أرجو أن تتزوج الأخت الملتزمة من رجل يعمل في الضرائب. هذا لا يجوز لأن الضرائب كالجمارك من المكوس التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمها. وأعتقد أن المكوس هي الكبيرة التي وقفنا عندها في كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله, فهي الكبيرة التي نحن على موعد معها في يوم الأحد المقبل إن شاء الله. فالذي يعمل بالضرائب يأكل أموال الناس بالباطل وهذا محرم, فهو يأخذ أجرا على عمل محرم, فهذا الأجر ينبغي أن يكون محرما, إلا أن يكون الرجل فاهما لهذه المسألة ويعمل بالضرائب بنية معينة وهي التخفيف عن كاهل المسلمين لأنك مطالب بنصرة أخيك ظالما أو مظلوما. أما نصرته مظلوما فهذا معروف، وأما نصرته ظالما فبأن تكفه عن الظلم. والحديث ثابت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن لم تستطع أن ترفع عنه الظلم بالكلية واستطعت أن تخفف عنه هذا الظلم فأنت مطالب بهذا أيضا، أنت مطالب بهذا. وما لا يدرك كله لا يترك جله، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في هذه الأيام كثر الطلاق، وأصبح هناك مطلقات في عمر 20 و30، وهن أخوات ملتزمات، فهل علينا نحن الأخوات الملتزمات أن نفكر في هذه المشكلة، وكل زوجة تختار لزوجها أختا من هؤلاء؟ وهل لنا أجر عندما نقوم بهذا العمل، أم هو حق للرجل وليس لنا فيه أجر؟ وأنا خائفة على نفسي من هذا العمل، لأني أغار على زوجي غيرة شديدة، وأخاف أن يفسد هذا العمل حياتي مع زوجي. إني قرأت كتابا لا أتذكر اسمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وسمع أن هذا الأمر يغضب فاطمة، فذهب إليه وقال له: يا علي، إنما يغضب فاطمة يغضبني، فهل آخذ بهذا حجة لي ألا تزوج زوجي بأخرى؟ آخر الكلام مناقض لأوله. على كل حال، بالفعل ارتفعت نسبة الطلاق في مجتمعنا، لا سيما في مجتمع الملتزمين، وهذا أمر يؤسف له، وهو ناتج عن عوامل. أول هذه العوامل في نظري أن الكثير من الملتزمين، لا أقول أنصاف متعلمين بل أعشار وأقل من ذلك، أعشار متعلمين، فتعلمه العلم على هذه الصورة يفسده للأسف الشديد، يفسده ولا يصلحه. وقد يترجح لديه قول ثم يجد أن هذا القول يتعارض مع مصلحته في موقف ما، فيقول بغير مراقبة لله عز وجل: القول الآخر هو الراجح عندي، بعد أن كان يرجح القول الأول. فللأسف صارت طائفة منهم تلعب بالبيضة والحجر، يذهب إلى أبيها فإن طلب منه مهرا قال: أكثرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة، ولا يزال بأبيها حتى يتساهل جدا في المهر. ثم يفاجأ الرجل أبوها، يعني يفاجأ بعد ذلك بعد شهر ولا شهرين بابنته في حجره، لأن سعادة الأخ تزوج مجانا، فخلاص بعد أن استمتع بها تركها بغير تفكير في عواقب، بغير اهتمام بمصلحة عامة للمسلمين، بغير اهتمام بتنشئة جيل من المسلمين، جيل قوي سليم. كل هذا ليس على باله، إلا على باله فقط إن هو يستمتع وخلاص، برضه هيروح لواحد تاني ويدخل عليه بالكلمتين، وساعة ما يجي يطلقها ويجي بقى ما واحد ينصحه يقول له: يا أخي اتق الله، يقول: يا عم الشيخ الطلاق حلال إن شاء الله، الطلاق حلال إن شاء الله. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، جنده واعوانه، فأقربهم منه منزلة أكثرهم إفسادا في الأرض. فإذا رجع إليه قال أحدهم ما تركت فلانا حتى قال كذا، فقل أنت ما فعلت شيئا. ويأتي الآخر يقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا، فقل أنت ما فعلت شيئا. ثم يأتي الثالث فيقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له أنت أنت، ويدنيه يقربه. الطلاق صحيح مباح بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لكن منه ما هو مكروه إن كان بغير سبب. هتقول طيب ما هو المكروه ده ما فيهوش إثم، ماشي، لكن لما تسمع في هذا الحديث أن الشيطان يفرح بمثل هذا الأمر، يبقى ده دليل على أن ارتكاب هذا الأمر سيؤدي في المدى البعيد، على المدى البعيد، إلى فساد في المجتمع المسلم، إلى فساد في المجتمع الإيه؟ المجتمع المسلم، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد أي الماء الدائم الواقف، يعني ده يجي يتبول وده يجي يتبول وده يجي يتبول، الماء في النهاية هيتنجس ويبقى ريحته خلاص بقت ميضة والعياذ بالله. فكذلك في هذا الموضوع، فده عامل من في نظري من أهم العوامل. نمرة اثنين، إن طائفة من الإخوة للأسف الشديد أمور التقوى عندهم ضعيفة، هو يظهر أنه يغض البصر، لكن متى يظهر ذلك؟ وهو واقف مع أصحابه، أما إذا انفرد بنفسه فيطلق لبصره العنان. ومشكلة النساء مشكلة، لأن أنت حتى ولو كنت متزوجا من أربع نسوة ونظرت إلى امرأة فأعجبتك تشتهيها هي لنفسها، واخد بالك؟ تشتهيها أن في دي دائرة مش هتخلص، فلابد من غض البصر، لابد من غض البصر. إنما المشكلة العامل الأساسي فيها هو العامل الذي ذكرته في أولا. وأنا أقول للسائلات أنصح النساء ألا يتدخلن في هذا الأمر، يعني لا تطلبي من زوجك أن يتزوج امرأة أخرى حتى يفعل هو ذلك من تلقاء نفسه. فإن فعل ذلك وأصابتك الغيرة فاحرصي على ألا تدخلك هذه الغيرة في باطل. يعني صار امرأة منتقبة وقال إيه بتدي دروس، ولما زوجها عرفت انها تزوج عليها قالت ده انا ارمي نفسي من السادس، هم ساكنين في الدور السادس قبل ان يفعل هذا. في واحدة مسلمة فاسقة حتى تقول هذا الكلام؟ ينفع الكلام ده؟ فده يدل على ان التربية الاسلامية تربية سيئة، اعتقدنا فيها ان المرأة ما دامت قد انتقبت فقد صارت كعائشة، والرجل ما دام قد التحب فقد صار في مرتبة الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهيهات هيهات. هذه مصيبة المصائب، لازم تعرف حدك فين، وان انت نفذت امر وتركت اوامر عشان تجتهد في تحصيل هذه الاوامر، لكن تصب بالغرور لمجرد انك انت بقيت راجل ملتحي وتفتكر انك انت بقيت من الخواص وان بقيت الناس من العوام ويقول لك اصطاحب من العوام وما الى ذلك، دي اللي ضاعت الدنيا، دي اللي ضاعت الدنيا. فواحدة هنا تطلب الطلاق وما إلى ذلك دي مصيبة من المصائب. فإن غرت فحرصي على ألا تدخلك غيرتك في باطل. وتذكري دائما الإنسان يا أخوانا والله لن يسعد أبدا إلا بأمرين. الأمر الأول إيمان بالقدر، ويقود إلى الأمر الثاني وهو الصبر على ما قدر الله عز وجل. الإيمان بالقدر، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر له. الحديث ده أورده أهل العلم في كتاب القدر. ليه؟ شوف معنى الحديث، لما يجي واحد يتجوزك ما تقولوش أتجوزك بشرط أن أنت تطلق على ذمتك، وما تجيش المرأة اللي على ذمته اللي هي الأولى تقول له لا يا طلق يا طلق الثانية يا طلقني. أنت خايفة من إيه؟ أن تشاركك في الطعام، أن تشاركك في الود، أن تشاركك في القبلات، في الجماع والوطء إطلاقا. حظك مقدر في كل ذلك. إن كان مكتوب لك إن زوجي جاي يبتسم لك الساعة 3:50 يوم الجمعة، الساعة 3:50 لازم يبتسم لك، يقبلك الساعة 9:04 يوم السبت هتلاقيه بيقبلك 9:04. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الصبر بقى كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. أما الحديث الذي ذكرته هذه الأخت فهو حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: ألا إن بني فلان استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا، ألا إني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يكون علي يريد أن يطلق ابنتي وينكحها، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويغضبني ما أغضبها. هذه هي يبرزها الكثير من الذين يريدون القدح في تعدد الزوجات. لكن في رواية أخرى عند البخاري: أما إن لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن لا ينبغي أن تجتمع ابنة نبي الله مع ابنة عدو الله تحت رجل واحد. خدت بالك بقى إيه اللي أغضبه وإيه اللي أغضب فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ فلذلك يقول عليه السلام: أما إني لا أحرم حلالا أحله الله ولا أحل حراما حرمه الله، ولكن لا ينبغي، يعني لا يجوز ولا يحل أن تجتمع ابنة نبي الله مع ابنة عدو الله اللي هو مين؟ لأنها كانت بنت أبو جهل، كانت ابنة أبي جهل تحت رجل واحد، أديه ضرة لهذا. فهذا ما أغضب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأغضب أباها صلى الله عليه وسلم، وهو يقرر أنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. ولذلك انعقد إجماع الأمة من قديم على أنه يجوز للرجل أن ينكح امرأة وامرأتين وثلاثا وأربعة. هذا إجماع متيقن من جميع أهل الإسلام، لم يقل أحد بخلاف ذلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل سعيد بن جبير: تزوجت؟ فقال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. خير هذه الأمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام، مش واحد يفتكر أن أفضل الناس اللي يتزوج أكثر، لا، ولك عم الشيخ احنا عايزين أجر. فإن خير هذه الأمة يعني النبي عليه السلام أكثرها نساء صلى الله عليه وسلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: هو سؤال مهم يتوقف عليه الزواج. رجل قال لزوجته: وجود التلفزيون في البيت كوم وطلاقك كوم ثاني. ففعلت الزوجة، أتت بهذا الجهاز من مالها، فما الحكم؟ وهل هذه اللفظة توجب الطلاق، مع العلم بأنه لم يرد بذلك الطلاق ولكن التخويف؟ وجزاكم الله خيرا. هذه اللفظة لا توجب طلاقا، لأن الظاهر منها أنه خيرها، إما أن تختار التلفزيون وإما الطلاق. فاختارت التلفزيون، اختارت الإيه؟ التلفزيون. إذا معنى كده بتقول له: طلقني بقى، ما فيهاش مشكلة. فلم يطلق، يعني خيرها بين أمرين فاختارت أحدهما، فلم يمضي هذا الأمر الذي اختارته، فلا شيء عليه، هذا ليس طلاقا. لكن عليك أن تتشدد معها في هذه المسألة، وأن تتبع أساليب الترغيب والترهيب، لأن وجود التلفاز يؤدي إلى انحراف. أنا مش عايز يتصور بين الأولاد يفعلون مع بعضهم البعض ما يرونه في التلفاز حتى لو كانوا صغيرين. فدي أخوانا أشياء مريعة، أن تدخل على أسرتك وعلى أهلك هذا الكم الهائل من الفاجرين والفاجرات. لكن إن كان التلفاز فيه أحداث 24 ساعة، إن كان فيه مباراة لكرة القدم، يعني هذه المسألة محتاجة إلى حسابات دقيقة، حسابات دقيقة مع الأولاد. إحنا غالبا معشر الآباء أو الأزواج ممكن نستسهل على قاعدة الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. أنت تفعل هذا في خاصة نفسك هو سهل، لكن مع الأولاد بيبقى صعب على الأولاد. يعني واحد مثلا امتنع عن شراء الكمبيوتر لابنه لأن ده هيؤدي إلى الإنترنت، وما أدرك ما الإنترنت وما إلى ذلك. تصور أن اليهود في أمريكا، والله العظيم يا أخوانا، بيكتبوا تعهدات في المدارس بتاعتهم اللي هم عاملينها، تعهدات على أولياء الأمور، إن ولي الأمر اللي هيعلم إن في بيته تلفزيون أو إنترنت ابنه هيترفد من المدرسة مباشرة. تصور هذا؟ أو والله يا أخوانا، وبيروح الأولاد، وإحنا هنا أقول لك دول متطرفين، متطرفين أنتم الأذناب الأبقار وأتباع الكافرين، أنتم ذيول لا تعتزون بشيء إلا بقدر ما توافقون فيه أعداءكم، أما نحن فنعتز بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. تصور الأولاد هناك بيروحوا لابسين الملابس اليهودية، قبعة الشعر السود، أنا رأيتهم بنفسي حدش قال لي، وبيلبس القميص الأبيض من غير ياء مقفول من هنا كده، وحاطط حوالين وسطه شال أبيض بشراشيب، وبنطلون أسود والجاكيتة السودة، والولد كمله صغير ما فيش لحية إنما في الأفنية، الشعر ده بيتربى بيضفروه، تلاقي نازل كده قرن من هنا وقرن من هنا. الولد الكبير اللي بلغ المرحلة الثانوية بتلاقي لحيته كده زي لحيتنا، يستجري حد هناك يقول دول متطرفين، ده دول بحكم العالم، محدش يستجري يقول كده، لان مفيش حد بيقول الا اللي دول عايزينه يتقال للأسف الشديد. واحنا بس ننظم مظاهرات ضد اليهود، واحنا اتباع اليهود في كل شيء في حياتنا كلها. شوف حسبك هذه الجنازة التي كانت بالامس، ورئيس الدولة يستقدم على حساب، يعني أنا تبقى شهامة، تبقى شهامة صحيح لما يستقدم هذه الجنازة على حسابه، لكن على حساب أموال الناس اللي مش لاقين يأكلوا، دي قصة كبيرة. مهم على كل حال نشرب شاي أحسن. السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة ليس لها أب ولا أخ ولها عم بينهما خلافات، فعند زواجها كان خالها هو الولي، فهل يصح هذا العقد مع العلم أنهم لم يستدعوا عمها ولا استأذنوه؟ هذا العقد لا يصح لأن الخال ليس وليا، والولاية على ترتيب العصابات في الميراث، الأب وإن علا ثم بعد ذلك الأخ، يعني الأب ثم الجد ثم الأخ، وبعضهم يقدم الابن. لكن الشافعي رضي الله عنه وكذلك ابن حزم لم يجيز ولاية الابن، لأن الولاية تقتضي سلطانا من الولي على موليته، فكيف يكون الابن سلطانا على أمه؟ هذا هو المعنى. بعد الأخ يأتي العم، وقال بعضهم يأتي ابن الأخ أولا ثم العم ثم ابن العم، في كل ذلك لما نقول الأخ أو ابن الأخ وإن نزل، العم أو ابن العم وإن نزل، إن لم يوجد العم المباشر يبقى عم الأب، وهكذا. فالأخوال والأرحام بعد ذلك تنازعوا في ولايتهم، حتى أن الجمهور على أن المرأة إن لم تجد وليا من العصبات لابد أن يكون من العصبات، انتقلت ولايتها إلى السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. وقال أبو حنيفة رحمه الله الخال يصلح لأن يكون وليا عند فقد العصبات، واحتج بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقال أنا أوافق الجمهور في أن العصبات أولا، لكن إن لم توجد العصبات يبقى هنا نأتي إلى الإيه؟ الأرحام كالخال وابن الخال وما إلى ذلك. ماشي؟ فإذا هذه المرأة عمها وليها، ودخولها في مشاكل مع عمها لا يسقط ولايته، فكان ينبغي عليها أن تستأذنه، فعليها أن تعود إليه لتستأذنه حتى إما أن يعقد لها وإما أن يوكل خالها في العقد. هل يشترط الترتيب في الولاية الولي عند النكاح؟ نعم يشترط الترتيب عند القائلين بالإيه؟ بالولاية، وإلا فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يذهب إلى أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل إنما تعبدنا بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت لك فتوى أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه إذا تاب وتزوج أمه، فما الحكمة من ذلك؟ وهل هذا إذا كانت ثيبا فقط أم كذلك البكر؟ هذه أحكام شرعية، وليس هذا الكلام المذكور فتوى لي، لكني ذكرت أن ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد كل واحد منهما حكم إجماع على ذلك أن ولد الزنا لا ينسب إلى الرجل الذي كان الولد من مائه ولا يتوارثان، هذا إجماع مستند إلى النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهذا الرجل الذي وقع على امرأة ليست فراشا له يبقى لا يمكن أن يكون هذا الولد ولدا له، سواء كانت هذه المرأة متزوجة أو غير متزوجة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.